موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
بأغلال جاءت لنقضي أساسات الشقاق لكي تصفو القلوب بصدق لا بأقوال تصفو القلوب بصدق لا بأقوال جاءت لنصرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الكرام المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا معكم في حلقات نتحدث فيها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدفاع عنهم ورد الشبهات التي أثارها الروافض ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشككوا الأمة في دينها وعقيدتها وأصحاب نبيها صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. تحدثت معكم في الحلقة الماضية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وعن فضائله، وذكرت أن من أعظم مناقب أبي بكر الصديق آية في كتاب الله، وهو أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فهذه من أعظم مناقبه. لكن لكون هذه المنقبة العظيمة تدل على فضيلة أبي بكر الصديق حسده الروافض، فأرادوا أن يغطوا كما قيل الشمس بغربال ويكيلوا البحر بمكيال، فذهبوا يشغبون على هذه الآية ويريدون ضدها الشبهات. وكان مما ذكرناه في الحلقة الماضية أن قال الشيعة لما قال الله عز وجل فأنزل الله سكينته عليه، قالوا السكينة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أما أبو بكر فلم تنزل عليه السكينة. وتوقفنا في الحلقة الماضية عند هذا الأمر، فنريد أن نبدأ في هذه الحلقة من عند هذا الأمر العظيم الذي أراد الشيعة من خلاله أن يصرفوا هذه الفضيلة عن أبي بكر الصديق، وهو قوله سبحانه وتعالى فأنزل الله سكينته عليه. هل السكينة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام أو على أبي بكر الصديق؟ الآن نفترض سؤال، من الذي يحتاج إلى السكينة؟ السكينة معناها السكون والهدوء، شخص أصلا هو ساكن واثق بوعد الله عز وجل، هل نحتاج إلى نزول السكينة عليه فيسكن مرة ثانية؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كان ثابتا مطمئنا واثقا بوعد الله عز وجل، لم يكن خائف. إذن من الذي كان خائفا؟ من الذي كان حزينا؟ مع أنه سيأتي تعبير الخوف ليس صحيح. من الذي كان حزينا؟ من الذي كان قلقا؟ هو أبو بكر أو النبي؟ الآن نخير الشيعة بين خيارين، فإذا كانوا النبي قالوا أن النبي كان قلقا حزينا فهو الذي يحتاج إلى نزول السكينة عليه، وإذا كان أبو بكر كذلك فهو يحتاج إلى نزول السكينة عليه. طيب، إذن بعض أهل العلم قال نزلت السكينة على أبي بكر، أما النبي لا يحتاج إلى السكينة لأنه أصلا ساكن القلب ثابت الفؤاد والجنان، لأنه يتلقى الوحي عن الله مباشرة أنه لا يصاب بسوء في تلك الرحلة العظيمة وهي رحلة الهجرة. إذن أبو بكر الذي كان حزينا على النبي وخائف على النبي صلوات ربي وسلامه أن يصاب بسوء، فأنزل الله سكينته عليه، فنزلت السكينة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا الأمر وهو نزول السكينة على أبي بكر أو على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نحتاج إلى الكلام عليه. وفي قرينة في الآية أن أبا بكر الصديق لو كانت نزلت السكينة على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن الله عز وجل؟ قال إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. من الذي قال هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قوله لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه، إذن في هذا كان يقول ثم أنزل الله سكينته عليه، هل نزلت السكينة على النبي مع أنه هو الذي يهدئ أبا بكر ويقول لا تحزن إن الله معنا، فلا يحتاج إلى نزول السكينة عليه لأن السكينة مسبوقة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن إفراد الضمير في اللغة العربية جائز، يعني السكينة نقول الآن احتمال رجعت نزلت على النبي وحده دون أبي بكر، أو نزلت على أبي بكر دون النبي، أو نزلت على الاثنين مع بعض. الآن قلنا الاحتمال الأول نزلت على أبي بكر لأن النبي لا يحتاج إلى السكينة. طيب ننتقل إلى الاحتمال الثاني، نزول السكينة على الاثنين معا، نزول السكينة على الاثنين معا. طيب ما الدليل على أن السكينة نزلت على الاثنين معا مع أن الله يقول فأنزل الله سكينته عليه، ويأتي بضمير للواحد؟ يجوز في اللغة العربية أن يذكر الضمير الواحد ويعود إلى الاثنين. ما الدليل من كتاب ربنا؟ قول الله تبارك وتعالى يحلفون بالله لكم لترضوا عنه، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه. طيب الضمير الآن لمن يرجع؟ الآية تقول في سورة التوبة يحلفون بالله لكم لترضوا ليرضوكم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل أن يرضوهما. لا شك أن الضمير يرجع إلى الاثنين، فإن رضا الله سبحانه وتعالى يكون برضا النبي، ورضا النبي لا يرضى إلا برضا الله سبحانه وتعالى فيرجع الضمير. طيب الوجه الثالث، نفترض أن السكينة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، فهل ينال أبو بكر شيء من السكينة التي نزلت على النبي؟ فإنه إذا نزلت السكينة على النبي حصلت لأبي بكر لأنه تبع. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى قوله سبحانه وتعالى وينصرك الله نصرا عزيزا. لما يقول وينصرك الله، هل النصر هنا خاص بالنبي أو يشمل النصر له وللصحابة؟ لا شك أن النصر له وللصحابة. إذن أيها الأحبة الكرام، سواء قلنا أن السكينة نزلت على قلب أبي بكر وحده دون النبي فهذا هو المطلوب ولا إشكال، أو نقول نزلت عليهما معا وقد يفرد الضمير في اللغة العربية، هذا جواب اثنين، أو نقول نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام ولأن أبا بكر مع النبي ومشارك له في كل شيء حتى في السكينة، لأنه يقول إن الله معنا فحصل له من السكينة مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الشبهة الرابعة التي أراد منها الشيعة أن يصرفوا هذه الآية عن أبي بكر الصديق، قالوا الله قال لا تحزن، أو النبي قال الله عز وجل عن النبي أنه قال لأبي بكر لا تحزن. قالوا إذا كان الحزن هنا إما أن يكون طاعة أو معصية، فإذا كان حزن أبي بكر طاعة فلماذا ينهاه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان معصية إذن أبو بكر مرتكب معصية. عجيب، هؤلاء الناس لم يقرأوا كتاب الله عز وجل، والمهم أنهم يريدون أن يشغبوا على أبي بكر بأي شيء يريدون. أليس الله عز وجل قال لأنبيائه مثلا لموسى قال لا تخف إنك أنت الأعلى؟ احنا نسأل نفس السؤال، هل خوف موسى طاعة أو معصية؟ فإن كان طاعة فلماذا نهى الله عنه، وإن كان معصية إذا موسى مرتكب معصية؟ نفس ما تريدون من الإشكالات، مثل ما تريدون من إشكالات نحن نريد عليه. وكذلك الله عز وجل خاطب لوطا، خاطبته الملائكة بقولها لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك، وكذلك خاطبت إبراهيم لا تخف، فهذا دليل على أنه يحصل الخوف لدى الأنبياء. والله قال للنبي ولا تحزن عليهم، ولا تحزن عليهم، نفس السؤال، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، نفس السؤال موجه لكم أيها الشيعة، ماذا تقولون في نهي الله لنبيه عن الحزن؟ هل الحزن طاعة أو معصية؟ فإن قلتم أنه طاعة فلماذا ينهى الله نبيه؟ وإن قلتم أنه معصية فإذن عندكم النبي مرتكب معصية، معاذ الله من ذلك. إذن لابد لنا أن نجيب بعقلانية، هم أرادوا هذا الأمر، لكن نقول أيضا لا يلزم من النهي الوقوع، لا يلزم من النهي الوقوع. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لا تحزن، هل يدل على أنه قد حزن أو يبشره أن بالأمور المستقبلة وأن الله سبحانه وتعالى سينجيهم؟ لا يلزم من النهي أنه كان قد حزن أبو بكر الصديق. وأيضا هناك أمر مهم جدا، أن هناك فرق بين الخوف وفرق بين الحزن. لم يقل لا تخف وإنما قال لا تحزن. وأبو بكر لم يكن خائفا رغم أن الموقف موقف خوف أكثر من موقف حزن، وإنما ورد فيه ذكر الحزن، والحزن غير الخوف، الحزن على أمر، الحزن على أمر واقع، والخوف من أمر متوقع. إذن أبو بكر لم يكن خائفا وإنما كان حزينا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج مطاردا من بين قومه، فحزن على هذه الحالة التي لم يتقبل المشركون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عنه وأخرجوه من أرضه ووطنه مهاجرا إلى الله وإلى بلاد الله سبحانه وتعالى. إذن من هنا نستفيد أن قول الله عز وجل، أن قول الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبي بكر لا تحزن ليس فيه أي شيء، بل بالعكس. الشيعة لما نسألهم هل كان أبو بكر حزين أم لا، فإذا كان حزين، حزين على من؟ لا شك أنه حزين على النبي عليه الصلاة والسلام، خائف على النبي عليه الصلاة والسلام، ليس حزينا على نفسه، لأنه لو كان يحزن على نفسه ما خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. لو لم يحزن أبو بكر لقال الشيعة كان فرحا وكان مسرورا، فإن قلنا لهم حزن أبو بكر قالوا لا عيب، وإن قلنا فرح قالوا عيب. هذا شيء عجيب، يعني كلما جئنا لهم من طريق وكلما جاءت الفضائل من طريق جعلوها كلها عيبا. لو أن أبو بكر لم يحزن لقالوا أكيد كان فرحا بما حصل للنبي وكان يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الحزن أيضا لا يزال عيبا عند الشيعة، على أي وجه وجهته فهو يفيد الذم عند الشيعة. أيضا الشبهة الخامسة، قالوا إنما اصطحب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في هجرته لأنه كان خائف منه، فأراد أن يأخذه من مكة معه في الهجرة حتى لا يدل أهل مكة عليه. هذا عجيب أيها الأحبة الكرام، بل نقول الأمر بالعكس، هذه شبهة سخيفة من الشيعة، بل الأمر بالعكس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر لم يصطحبه إلا لأمانته له، لأنه لو كان خائفا منه ما أخذه معه في هذا السفر الخطير وفي هذا الأمر العظيم الذي يخاف منه أن تتكشف الأسرار. فلماذا صاحبه معه ولماذا أخذ؟ ممكن أبو بكر رضي الله عنه لو كان كما يقول الشيعة والعياذ بالله، وحاشاه من ذلك ورضي الله عنه، لو كان يريد للنبي عليه الصلاة والسلام سوءا، فقد جاء المشركون إلى جانب الغار، لو كان أبو بكر يعادي النبي لصاح ونادى واحد من المشركين تعال ها هو النبي موجود. سبحان ربي العظيم، ماذا تقول الشيعة من شبهات هي في الحقيقة رد عليهم. أيضا فإن أبا بكر لو كان قاصدا لصاحب الكفار عند وصولهم إلى باب الغار، أو أيضا لكلم ابنه وبنته عبد الرحمن وأسماء وقال لهم ها هو النبي موجود، على حسب كلام الشيعة. إذن من هذا تبين لبطلان قول الشيعة أنه ما صحبه معه في الغار إلا خوفا أن يدل المشركين عليه، مع أن أسماء وكذلك عبد الرحمن بن أبي بكر كان يذهبان إلى الغار ويأتيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني بالطعام وأخبر المشركين، ومع ذلك كله وقف أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وكان يعني نعم الرفيق في تلك الرحلة. أيضا الشبهة السادسة من الشبهات التي يثيرونها عند هذه الآية الكريمة، قال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. ثانية اثنين، قالوا لماذا قال الله أخرجه ولم يقل أخرجهما أو أخرجوهما؟ إذ أخرجه الذين كفروا، ما قال الله إذ أخرجهما الذين كفروا؟ عجيب. إذن نقول في الجواب على هذه الشبهة، آخر الآية يوضح المقصود، فإن قول الله عز وجل إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين، يعني أخرجه مصاحبا له صاحبه، يعني إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين، يعني قول ثانية اثنين يفيد أن الإخراج ليس له وحده، وإنما أخرجه الذين كفروا مع من كان رفيقا له. إذا الإخراج ليس له وحده، بل هو ولرفيقه، لرفيق دربه الذي كان معه، ولصاحبه حيا وميتا، صلوات ربي وسلامه على النبي ورضي الله عن أبي بكر الصديق وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الثاني، أبو بكر لم يكن أصلا مقصود بالهدف من المشركين، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدف، وأبو بكر تبع للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لولا إيمان أبي بكر بالنبي ما حصل له الأذى من المشركين، لكن إيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل المشركين يستهدفونه ويؤذونه بسبب إيمانه للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن إذ أخرجه الذين كفروا هم يبحثون عن الأصل، كما نجد الآن شخصا مطلوبا ومعه أتباعه، فالأصل يبحثون عن الرأس والأتباع يكونون تبعا له. وكذلك إن إخراجه عليه الصلاة والسلام يقتضي إخراج أتباعه، مثل قول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وينصرك الله نصرا عزيزا، والنصر كان له وكان لأصحابه، وكذلك الإخراج له ولصاحبه تبع له. كذلك مما أثاره الشيعة من الشبهة السابعة، قالوا إن قول الله عز وجل للنبي إن قول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر الصديق لا تحزن، قالوا هذا منافي للتقوى، الحزن منافي للتقوى، إذ يقول تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شيء عجيب، كيف يثيرون الشبهات على هذه الآية الكريمة؟ والجواب على ذلك على أن قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا في الآخرة وليس في الدنيا. أما الدنيا فإن أولياء الله يخافون من الله عز وجل ويخافون كذلك من الأمور الطبيعية. فموسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة موسى، قال الله يعني في كتاب الكريم أيضا: اذهب ولا تخف، القي ولا تخف العصا، في حق العصا، يعني في أمور كثيرة جدا في حق الأنبياء. سبحان ربي، وكذلك الأنبياء يحصل منهم خوف: لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك. كل هذا يدل على أن الخوف قد يحصل من الأنبياء. فهل يقال أيضا الأنبياء ليسوا من أولياء الله، ليسوا من أولياء الله؟ هذا من الكلام السخيف الذي يأتي به الشيعة. كذلك الحزن قد يحصل كذلك من الأنبياء، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وقال سبحانه وتعالى: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. فهل هذا قادح في الأنبياء؟ إذن الأنبياء في الدنيا يحصل منهم الخوف، الأنبياء في الدنيا يحصل منهم الحزن، إذن هذا حاصل، هذا حاصل في هذا الأمر. فهل يقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ معناه أن هؤلاء الأنبياء لا يحصل منهم خوف ولا حزن في الدنيا، لا، الأمر في الآخرة، يعني لا يخافون في الآخرة ولا يحزنون في الآخرة. إذن هذه الشبهة التي ذكرها الشيعة واهية. أيضا الشبهة الثامنة أن أبا بكر أتى عليا فسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أنه لحق بالغار. هذه الشبهة أثارها الشيعة وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبو بكر صاحبا له في الغار. وهذه الرواية رواها الطبري صيغة التمريض، قال: وقد زعم بعضهم أن أبا بكر أتى عليا فسأله عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه لحق بالغار من ثور، وقال: إن كان لك فيه حاجة فالحقه. فخرج أبو بكر مسرعا فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. هكذا رواه الطبري بغير إسناد، وهكذا ليس لها إسناد عند الطبري. والجواب على هذه الرواية: أولا، هذه الرواية ليس لها إسناد كما ذكرها الطبري في التاريخ. الوجه الثاني: القرآن أثبت أن مع النبي صلى الله عليه وسلم صاحب، فالسؤال يا ترى من صاحبه؟ إذ يقول لصاحبه، نحن نطرح سؤالا للشيعة الذين يقولون أبو بكر لم يكن هو صاحب النبي، طيب خلاص نقول لكم على ما تقولون ونتابعكم على مذهبكم. طيب في واحد كان مع النبي في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، من هذا؟ هل هو علي عندكم؟ تقولون لا، علي كان نائم على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو عمر؟ لا. عثمان؟ لا. من هو؟ الحسن ما كان قد تزوج علي. الحسين؟ طيب إذن في واحد، أجيبوني من هو. إذا أنكرتم وقلتم لا أبو بكر لم يكن صاحب النبي في الغار، طيب أخرجوا لنا واحد عندكم تقولون. لكن أنا أقول لكم أن كتبكم قد نصت على أن أبا بكر هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. فقد نقل السيد الرضي في الخصائص بإسناد مرفوع قال: قال ابن الكوال أمير المؤمنين: أين كنت حيث ذكر الله نبيه وأبا بكر؟ فقال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، فقال أمير المؤمنين عليه السلام ويلك يا ابن الكوى، كنت على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طرح علي ريطته. هذا في مدينة المعاجز لهاشم البحراني المجلد الأول، نعم صفحة 461. وكذلك محمد الباقر عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يقول لأبي بكر في الغار اسكن فإن الله معنا، في كتاب الكافي المجلد الثامن صفحة 262. أيضا عن أبي جعفر قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ومعه أبو الفصيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنظر الآن إلى جعفر وأصحابه الساعة، كما في بحار الأنوار 19 المجلد 19 صفحة 71. قال المجلسي بعدها بيان أبو الفصيل أبو بكر، وكان يكنى به في زمان أيضا لأن الفصيل ولد الناقة والبكر الفتى من الإبل. جعفر الصادق ذكر في الرواية عن خالد بن نجيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جئلت في ذاك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، يعني قال نعم، قال فكيف؟ قال حين كان معه في الغار ذكر هذا. هذا في بحال أنوار 19 صفحة 71. أيضا نقل علماؤهم هذا الأمر كما ذكر الطبطبائي في الميزان المجلد التاسع صفحة 279، قال والمراد بصاحبه هو أبو بكر للنقل القطعي. وكذلك المفيد في الإفصاح صفحة 185 قال أما خروج أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم فغير مدفوع، وكونه في الغار معه غير مجحود، واستحقاق اسم الصحبة معروف. أيضا الطبرسي في مجمع البيان المجلد الخامس صفحة 97 صفحة 57 ثاني اثنين، يعني أنه كان هو وأبو بكر إذ هما في الغار، أي ليس معهما ثالث. إذن من هذه النقول من كتب الشيعة تبين لنا أن أبا بكر هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وليس واحد آخر كما حاول بعضهم أن يشكك في هذا الأمر. الوجه الثالث هذه الرواية التي استندوا إليها في تاريخ الطبري هذه معارضة بالأحاديث الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب أبا بكر في الغار وتدل عليه. كذلك عندهم رواية رواها أحمد في المسند في حديث طويل وهي من طريق أبي بلج حدثنا عمرو بن ميون عن ابن عباس وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر وعلي النائم، قال أبو بكر بيحسب أنه نبي الله، قال فقال يا نبي الله، فقال له علي إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه، قال فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار. هذه الرواية أولا في سندها أبو بلج وهو يحيى ابن أبي سليم، قال البخاري فيه نظر كما في تهذيب الكمال، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ومن مناكير عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس ثم ذكر هذا الحديث، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده ضعيف بهذا الإسناد. أيضا فيه كذب، فيه كذب قوله لا أذهب، قول النبي عليه الصلاة والسلام في سند الحديث في رواية طويلة لا أذهب إلا وأنت معي، هذا يدل على أنه ليس بصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصب يعني في المدينة نائبا وخليفة غير علي لما كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الغزوات. إذن من هذا نستفيد أن بعض الشبهات التي أوردها الشيعة على الآية الكريمة وهي الفضيلة العظيمة لأبي بكر الصديق كون صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار وأرادوا طمسها تبين أن تلك الشبهات لا قيمة لها أمام البحث العلمي والبيان والتفصيل. إن شاء الله سبحانه وتعالى سنلقاكم في لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لتروي لنا عن فضلهم قصصا فهم مثال العلا.